هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. يسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أيها الإخوة والأخوات، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. في هذه الحلقة نستعرض 4 أسئلة. السؤال الأول، وهو كان متبقيا من الحلقة الماضية من الأخ علي، ويدور حول حكم مشاهدة الأفلام الأجنبية. وأما السؤال الثاني والثالث فهو من الأخت ملك، يدور أحدهما حول العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة، والثاني حول رؤية الرجل لصورة فوتوغرافية لامرأة يريد أن يتزوجها بدون حجاب. ويبقى السؤال الرابع وهو من الأخت رشا، وتسأل حول المقصود بالقسوة التي تسببها كثرة الأكل. الجواب بعد لحظات. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم أيضا سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن بسؤال الأخ علي، ويقول: ما حكم مشاهدة الأفلام الأجنبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الأفلام الأجنبية على أنواع وعلى أصناف، ليست صنفا واحد. هناك أفلام أجنبية خليعة تثير الشهوات، هذه المعروف بين الفقهاء عدم جواز النظر إليها، بل لا أعرف فقيها يجوز النظر إليها. نعم، البعض قد يفتي بالتحريم والبعض قد يحتاط احتياطا وجوبيا، والنتيجة واحدة ما دام لا يوجد أحد من الفقهاء يجوز النظر إلى مثل هذه الأفلام الأجنبية الخليعة. نعم، هناك أفلام أجنبية علمية مفيدة، هناك أفلام أجنبية تعرض الحروب والوثائق الحربية من الحرب العالمية الأولى أو الثانية،
أفلام تاريخية مثلا.
هناك أفلام أجنبية خيالية،
نعم،
ديناصورات وإلى ما هنالك،
أفلام الخيال العلمي.
أحسنتم.
نعم.
هذه الأنواع من الأفلام، وإن عرضت فيها مشاهد لامرأة سافرة أو إلى ما هنالك، ما دامت ليست أفلام عاطفية خليعة تثير الشهوات يجوز النظر إليها كقاعدة عامة. نعم، يجوز النظر إليها في حد ذاته. نعم، إذا كان بعض المشاهد فيها مثلا فيها قضايا تثير الشهوات، مثل هذه المشاهد لا تجوز مشاهدتها، لا يجوز التركيز عليها والنظر إليها. الحقيقة القضية بعد لا ترتبط بأفلام أجنبية، هناك أفلام عربية وليست أجنبية تنتجها دول عربية وإسلامية تدعي الأصالة الدينية أيضا، وهي أفظع وأفظع بكثير مما تعرضه القنوات الأجنبية فيما يرتبط بهذا المجال. بالعكس، في القنوات الأجنبية كثيرا ما تكون الأمور في الدول الأجنبية منضبطة، يعني هذه القنوات التي تعرض أفلام خليعة لا تعرضها لكل الناس، تعرضها في ساعات معينة وطبقا للطلب أيضا ضمن قنوات مشفرة وإلى ما هنالك. بينما للأسف الشديد بعض القنوات والفضائيات العربية الآن شغلها الشاغل هو إفساد شبابنا المسلم، إفساد مجتمعاتنا، إفساد أبنائنا وبناتنا. للأسف الشديد بعض الفضائيات على مدار الساعة تجدها بين إعلانات وأفلام من هذا القبيل تجتذب إليها للأسف الكثير من الشباب والشابات الضعيفي النفوس. جامعة هدامة، هدامة للقيم وهدامة للثقافة وهدامة للعلوم، لأنها بالإضافة إلى إفسادها الأخلاقي تشغل الإنسان انشغالا عظيما بمثل هذه الأفلام التي لا يجني الإنسان منها إلا السراب، ولو اقتصر الأمل على السراب لكان سهلا. للأسف يجني منها المآسي الإنسان مع طول مشاهدته لها وإدمانه عليها.
جيد، ننتقل إلى رسالة الأخت ملك ومع سؤالها الأول. تقول: ما حكم الحب بين الرجل والمرأة إذا كان مبنيا على محبة الله ورسوله، وإذا كان الهدف منه الزواج وكان بينهما صلة تواصل مثل الرسائل أو المكالمات في الجوال والهاتف مثلا؟
هذه القضية قضية ذات حدين. بعدها الأول هو الذي بينته الأخت في السؤال، بعد شريف نظيف، الهدف هو التفاهم في سبيل الارتباط الشرعي وبناء الأسرة الصالحة إن شاء الله. هذا بعد واضح يحمله الكثير من شبابنا وشاباتنا المتزنين الملتزمين المتدينين في إنشاء هذه العلائق العاطفية. إلا أن القضية حدا آخر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من يضمن نفسه؟ الأخت إن ضمنت نفسها هل تضمن هذا الأخ؟ الأخ إن ضمن نفسه هل يضمن هذه الأخت؟ وأساسا هل يستطيع الأخ أو الأخت أن يضمنا نفسيهما، مع أن الله عز وجل قد أودع في كل واحد من الجنسين الميل الفطري والطبيعي والشغف بالجنس الآخر، وهذا من المنح الإلهية التي زود الله سبحانه وتعالى بها كل واحد من الجنسين، وإلا لما استقام أمر الحياة واستمرت سوق الحياة. من هنا القضية ذات حدين، الحد الثاني فيهما حد خطر وخطر جدا. لا بأس بأصل التفاهم، لا بأس بالتكلم مع حفظ الحيطة والحذر، ويفضل جدا أن تكون مثل هذه العلاقة تحت منظر الأهل وبالأخص أهل الفتاة، كي لا تقع لا سمح الله فريسة العواطف، خصوصا إذا كانت شابة في بدايات شبابها لم تحنكها التجارب. فيمكن للأسف الشديد، وقد حصل هذا بالفعل في الخارج كثيرا، تكون الدوافع في البداية شريفة ثم أحابيل إبليس، أو إذا كان لا سمح الله هذا الشاب له أحابيل إبليسية ربما انجر الأمر إلى ما لا تحمد عقبه، والخاسر الأكبر في هذا المجال بمعزل عن الخسارة الشرعية والذنب الشرعي، الخاسر الأكبر إذا وقعت خسارة لا سمح الله هي الفتاة. دائما وأبدا في هذا المجال الخاسر الأكبر هي الفتاة. فلا بد من أن تكون العلاقة، مع تركيزنا على عدم المانع منها شرعا في حد ذاتها، لابد أن تكون علاقة تحت مرأة ومسمع من صمام الأمان وهم أهل الفتاة. فإذا جاء الشاب من الباب وخطب الفتاة فليأتي إلى بيتها مثلا، يجلس معها في الحديقة أو في محل خاص، ولا يكون هناك خلوة، لأن الخلوة أدنى درجاتها الكراهة الشرعية الشديدة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
نصل الآن إلى السؤال الثاني من الأخت ملاك، وتقول: ما حكم رؤية الرجل لصورة فوتوغرافية لبنت بشعرها إذا كان الرجل يود أن يتزوج منها في المستقبل؟
إذا كانت البنت غير محجبة وتصورت صورة كاشفة الرأس أو كاشفة الشعر، يجوز النظر من باب أنه يجوز النظر إلى ما جرت عادتهن على كشفه، سواء كان يريد التزوج أو لا يريد التزوج، شرط أن تكون النظرة نظرة شريفة لا بقصد إثارة الشهوة. أما إذا كانت البنت محجبة، ولعل الأخت تريد هذا المعنى من سؤالها، هي محجبة ولكن حيث أنه يريد تزويجها يرغب في أن يراها كاشفة الشعر، لأن هذا يؤثر ربما في اتخاذ قراره النهائي في أن يتزوجها أو لا يتزوجها. الرأي المعروف والمشهور في مثل هذه الحالة هو عدم جواز النظر إلى شعرها في الصور. نعم، ورد في كثير من الفتاوى تبعا للروايات أن المرأة التي يريد الإنسان تزويجها وصارت هناك علاقة وصارت موافقة مبدئية على الزواج، يجوز له أن ينظر إلى شعرها بشكل حي لا من خلال الصورة. فهل يكتفى بالنظر إلى الصورة فيجوز هذا النظر إلى الصورة وهو أقل غائلة وأقل مؤونة من أن ينظر إلى شعرها الذي جوزه الكثير من الفقهاء، أم لا يجوز؟ هذه قضية محل كلام بين الفقهاء. ذهب بعض الفقهاء إلى أن تجويز الشريعة المقدسة للنظر إلى شعرها بشكل حي إذا توقف اتخاذ قراره النهائي على الزواج منها بمقدار يرتفع معه حاجته لما يريد أن يتعرف عليه بطريق أو لا، يجوز النظر إلى الصورة. وبعض الفقهاء الآخرين لم يوافقوا على ذلك، قالوا النص ورد في النظر فنحمله على النظر ولا نتعداه إلى غيره، لأن هذا ضربا من ضروب القياس الذي لا نقول به في فقهنا. من هنا لابد من التدقيق في فتوى مرجع التقليد الذي تقلده الأخت التي ربما تبتلى، لا أقول فقط السائلة، الأخت التي ربما تبتلى بمثل هذه الأمور.
نعم، نصل الآن إلى السؤال الأخير وهو من الأخت رشا، تقول: ما المقصود بالقسوة التي تسببها كثرة الأكل؟
القسوة ليست القسوة المادية طبعا، المقصود القسوة المعنوية. هناك حالة اسمها قسوة القلوب وهناك حالة اسمها رقة القلوب. ذكر في الشريعة المقدسة أسباب لقسوة القلوب، أهمها اجتراح المعاصي. مثلا ذكر أن أكل اللحم النيئ غير المطبوخ يقسى القلب. ذكر أن يكون الإنسان جزارا يذبح الحيوانات، هذا أيضا يقسى القلوب. أشياء من هذا القبيل ذكرت في الشريعة أنها تقسى القلوب، من جملتها إكثار الطعام والشراب بحيث يمتلئ الإنسان من الطعام والشراب، أن هذا يقسى القلب. المقصود أنه يبعد القلب عن نورانيته عن رقته، وهذا يستطيع الإنسان أن يكتشفه بنفسه. مثلا في أيام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الإنسان إذا كان رقيق القلب ترى أن مدامعه تجري على عينيه، إذا سمع أو وهو يتلو القرآن بآية فيها تخويف، فيها مشهد عظيم مزلزل من مشاهد القيامة، يرق قلبه. بينما إذا كان قاسي القلب يمر على هذه القضايا التي تفتت الصخور وهو منطلق كأنه لا يعنيه الأمر شيئا، كأنه ليس من هؤلاء الناس الذين سيموتون وسيبعثون وإلى ما هنالك. المقصود من رقة القلب الرقة المعنوية والتي من علائمها جريان الدمع عند الأسباب المقتضية، والمقصود من قسوة القلب هو ابتعاد القلب عن هذه الحالة النورانية وابتلاء. وهذا أمر طبيعي، فإن كثرة الأكل تعلق زائد بالمادة يجعل الإنسان يغفل ويذهل ويبتعد، وهذه نتيجة طبيعية، عن القضايا المعنوية. فليجرب الإخوة عندما يكونون صائمين مثلا في أواخر النهار كيف يشعرون بخفة في قلوبهم، بخفة في نفوسهم، لأنهم ابتعدوا هذه الساعات القليلة عن الطعام والشراب. فالصوم شعار الصالحين لأن القلوب تزهر بالمعنوية في خلاله، فهنا تقليل الأكل والشرب يحافظ على حالة معنوية مركزة عند هذا الإنسان.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لسماحة الشيخ حسان سويدان، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.